هذا يسأل سؤالا مهما. يقول رجل أفطر على سجارة أو على تمرة ومعها سجارة ثم صلى المغرب، هل صلاته صحيحة؟ فنقول نعم صلاته صحيحة، ونسأل الله له الهداية له ولأمثاله، إنه على كل شيء قدير. الآن نرجع إلى الأسئلة. أي نعم، ذكرنا أن السنة وردت بسماع الأموات الذين دفنوا في قليب بدر، وكذلك بسماع الميت إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه أنه يسمع قرع نعالهم، وكذلك ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الرجل إذا مر بقبر أخيه يعرفه في الدنيا فسلم عليه فإنه يرد عليه السلام. صححه ابن عبد البر وسكت عنه ابن القيم في كتاب الروح، فالله أعلم الله أعلم. لكن لا لا لا، ليس هناك ما يمنع من سماع الأموات كما ذكر ذلك كثير من العلماء.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا انصرف الإمام بعد أن صلى بنا 5 تسليمات فهل يعتبر هذا انصرافا وتكتب لي قيام الليلة؟
بعد أن صلى إيش؟
5 تسليمات ينصرف ويأتي إمام آخر.
يعني يسأل يقول إذا كانت التراويح بإمامين فانصرف الأول منهما فهل يعتبر انصرافا بحيث لو انصرفت معه لا كتب لي قيام ليلة؟ فالجواب لا، ليس انصرافا، لأن الإمام الثاني يصلي كالنائب عن الإمام الأول، ولهذا نجد الإمام الأول يبقى يصلي مأموما والإمام الثاني يصلي إماما، فلا انصراف إلا إذا تمت الصلاة. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ ما هو آخر وقت لصلاة الوتر؟
نعم، آخر وقت لصلاة الوتر طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. فلو طلع الفجر قبل أن يوتر الإنسان فإنه يقضي وتره في النهار لكن مشفوعا، بمعنى أنه إذا كان يوتر من 3 فليقضي 4، إذا كان من عادة أن يوتر ب5 فليقضي 6، وهكذا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه في الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
نعم. سائل يقول أتينا من سفر يوم الجمعة وسنسافر يوم الخميس إن شاء الله، فما حكم صلاة السنن الرواتب؟
أولا يجب أن نعلم أن المسافر كالمقيم في أنه يطلب منه كثرة الصلوات، لأن كثرة الصلوات خير، لكن السنة للمسافر أن لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب، لكن لم يقل للناس لا تصلوا النوافل، لا، النوافل بابها مفتوح سفرا وحضرا، لكن الرواتب التابعة للصلاة لا تفعل في الظهر الثاني المغرب والثالث العشاء. لكن لو قال الإنسان أنا هنا في المسجد النبوي أحب أن أستغل وقتي بالتطوع بالصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر أو في صلاة العشاء، نقول لا بأس، لكن تنويها نفلا مطلقا لا راتبة. والرواتب 12 من يحصيها لنا؟ ركعتين قبل الصبح،
أربعة قبل الظهر،
قبل الظهر،
وأربعة قبل بعد الظهر.
لا،
في أربعة
ركعتان،
وفي اثنين يبقوا 10.
يعني أنت تريد أن تكمل 10 قبل تيجي المغرب والعشاء؟ استرح.
اثنين بعد الظهر.
سهل الله. نعم. تمام. ركعتان قبل صلاة الصبح، وأربع ركعات قبل الظهر بتسليمتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 12 ركعة، من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. الحمد لله، ثمن يسير وعوض عظيم كبير. لكن ركعة الفجر آكد هذه الرواتب، وتختص بأنه يقرأ فيها شيء معين، وأنه يخفف فيها، يقرأ فيها في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية التي في البقرة، وفي الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. وتختص أيضا بأنه يخفف فيهما، لكن لابد من الطمأنينة، فالسنة التخفيف. لو قال قائل أنا أحب أن أطيل في سنة الفجر، قلنا هذا خلاف السنة، السنة أن تخفف. وتختص بأمر ثالث، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم.
يقول السائل هل يجوز التبرك؟
إذن الجواب على السؤال، نقول الأخوة الذين جاءوا يوم السبت ويوم الجمعة ولم ينصرفوا إلا يوم الخميس لهم أن يتطوعوا ما شاءوا، لكن لا يصلون راتبة المغرب، راتبة الظهر، ولا راتبة المغرب، ولا راتبة العشاء. نعم.
يقول السائل هل يجوز التبرك في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، التبرك بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه هذا بركة، تسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بدون أن تمسح الحديد، وبدون أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفعك. لا ينفعك إلا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الرسول واتباع الرسول. أما الحجرة وجدرانها فلا تمسح ولا يتبرك بها، وهذه الحجرة يا أخواني ما بنيت إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الشباك أيضا لم يوضع إلا بعد أزمنة متأخرة، كيف نذهب إلى أمر وهمي لا حقيقة له؟ والعجيب أن بعض العامة يتمسح بهذا الشباك أو يعتقد أن فيه بركة، وينسى أن البركة كل البركة والخير كل خير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من العجائب أن بعض الناس يجتهد غاية الاجتهاد في الآثار الحسية التي قد تكون غير ثابتة، ولكن يتكاسل في الآثار المعنوية وهي العبادات التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو تسأل هذا العام مثلا الجاهل تقول تعال كيف وضوء الرسول؟ قال ما أدري. كيف صلاته؟ ما أدري. طيب هذا الذي أنت مأمور به، اعرف سنته واتبع آثاره فهو خير لك من هذه الأشياء التي تقول إنها بركة وإنها آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يترى، بل بعضها نجزم جزما أنها بعد الرسول كالحجرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول الصلاة في الروضة هل لها ميزة على الصلاة في غيرها في موقع آخر من المسجد؟ هل لها ميزة؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واعلم أن بعض الناس يسوق هذا الحديث بلفظ ما بين قبري ومنبري، وهذا غير صحيح. اللفظ الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة يعني أنها محل طاعة ومحل عبادة، والإنسان إذا تعبد الله بها يكون متعبدا في روضة من رياض الجنة. لكن الصلاة فيها مع الجماعة ليست أفضل من الصف الأول الذي يكون في الزيادة التي زادها عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا الصف الأول الذي يلي الإمام أفضل من الصلاة في الروضة في صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ هل ثبت في الحديث قوله
إيش؟ طيب السرعة. نعم طيب، الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، لكن لها سنة راتبة بعدها، وهي ركعتان بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر منها ركعتين بعد الجمعة في البيت، أو 4 ركعات بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فأمر أن نصلي بعدها 4. أما الأذانان ففيها أذانان ثابتان بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. أما قولي إنه ثابت بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فليس المعنى أن الأذان الأول موجود في عهد الرسول، لا، هو غير موجود في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، لكنه ثبت في أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيكون بهذه الطريق مشروعا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من فعل الخلفاء الراشدين وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم إن له أصلا في السنة، هذا الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في عهده أذانين، بل يؤذن في عهده أذانان في آخر الليل في رمضان، يؤذن بلال في آخر الليل، ثم يؤذن ابن أم مكتوم إذا طلع الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني لأجل السحور، يوقظ النائم فيتسحر ويرجع القائم فيتوقف عن القيام ويتسحر، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهذا أذان ليس لصلاة ولكن لمصلحة أخرى وهي السحور. ولهذا لا يقال في هذا الأذان، الأذان الأول الذي يكون للسحور، لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، إنما تقال الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل ثبت في الحديث قولت إنك لا تخلف الميعاد في التثويب بعد الإمام؟
هذه الجملة اختلف فيها المحدثون، فمنهم من قال إنها لم تثبت لأنها زيادة عما اتفق عليه الرواة، ومنهم من قال إنها ثابتة لأن هذه الزيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أرجح، وهذه لا تنافي لأنها ختام للدعاء، وقد ورد نحوها في القرآن، مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد صح هذه الجملة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله وقال إنها صحيحة. وعلى هذا فإذا قال الإنسان فهو على خير إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خير. سائل يقول: من قبل زوجته في نهار رمضان فأمنى أو أمذى، فهل يفسد صومه؟
السؤال هنا ينبغي أن نسأل: هل يأثم أو لا يأثم؟ نقول: إذا كان في سفر هو زوجته فإنه لا يأثم، ولو أمنى ولو أمذى ولو جامع أيضا. وعلى هذا فلو أن الإنسان قد اعتمر هو وأهله، ثم إنه في أثناء النهار اشتاق إلى أهله في رمضان وهو صائم، اشتاق إلى أهله، فنقول له: لا بأس أن تجامع، حلال لك، لكن تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن المسافر لا يلزمه الصوم. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في نهار رمضان وهو مسافر، حين قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء بعد العصر، يعني ما بقي على الغروب إلا قليلا، دعا بماء بعد العصر وشربه لأجل أن يشرب الناس، لأن الناس شق عليهم الصيام وكرهوا أن يفطروا والرسول عليه الصلاة والسلام صائم، فأفطر من أجل الناس عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الجماع والمباشرة والتقبيل والإنزال والإمذاء في رمضان إذا كان الإنسان مسافرا إيش؟ جائز ولا لا؟ جائز، لكن بشرط أن يكون غير محرم، لأن المحرم لا يجوز ولو في غير رمضان لا يجوز أن يجامع زوجته. طيب، أما في رمضان فللرجل أن يقبل زوجته وهو صائم، إذا كان في غير سفر له أن يقبل زوجته وهو صائم، لأن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن تقبيل الصائم لامرأته، فقال له: سل هذه أمه، من هي؟ أم سلمة. فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقال: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له عليه الصلاة والسلام. فيجوز للصائم أن يقبل وأن يباشر، ولو أمذى فصيامه صحيح. في غير السفر، في غير السفر للصائم في رمضان أن يقبل زوجته وأن يباشر زوجته، لكن من غير جماع ولا إنزال. فإن أمذى بذلك فصيامه صحيح، لأن المذي لا يفطر، المني يفطر والمذي لا يفطر. وكأن بعض الناس قد يعجب من هذا، لا تعجب يا أخي، رسول الله عليه الصلاة والسلام أتقى منك لله وأخشى منك لله، وكان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ويباشر وهو صائم، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يمنع نفسه، قلنا: نعم، يمنع نفسه من الجماع، وأنت ستمتنع من الجماع. فإذا قال قائل: المذي مفطر، المذي مفطر، يعني لو أمذى الإنسان بنظر لشهوة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك فإنه يفسد صومه، قلنا له: أين الدليل على فساد الصوم بالإمذاء؟ أين الدليل على فساد الصوم بالإمذاء؟ وهنا نعطيكم قاعدة ولا سيما طلاب العلم: متى ثبت الشيء بنص فإنه لا ينقض إلا بنص. ومعلوم أن الصائم قد امتنع عن الأكل والشرب وعما حرم الله عليه، فإذا باشر وأمذى فالذي يقول إن صومه يفسد نقول إن عليك الدليل، هذا الدليل على أن الإمذى يفسد الصوم. إذا قال ما عندي قلنا إذن الأصل بقاء الصحة، والحمد لله على التوسيع. لكن هنا مسألة، الذي يخاف على نفسه أن يقع في المحظور يجب أن يتجنب ذلك، يعني لو كان شابا شديد الشهوة ولو أنه فعل ذلك لم يملك نفسه أن يجامع، قلنا هذا حرام عليك لا يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل تجوز إقامة صلاة جماعة ثانية بعد انتهاء الإمام من الجماعة الأولى ولا سيما في الحرمين؟
هذه مسألة يعني لا بأس أن نتناولها بشيء من التفصيل. نقول أما المساجد التي على الطرقات على الخطوط فهذه لا بأس أن يقيم الناس فيها جماعات متعددة، لأن المسافرين يأتي هؤلاء ويصلون ويمشون، ويأتي آخرون يصلون ويمشون، هذا لا بأس به بالاتفاق. ثانيا أن تعاد الجماعة الثانية على وجه دائم، بمعنى أن هذا المسجد فيه جماعتان دائما، جماعة أولى وجماعة ثانية، فهذه بدعة، لا جماعتين في مسجد واحد. إذن الجماعة الأولى في مساجد الطرقات لا بأس بها، ولا أحد يقول من العلماء إنه يكره للمسافرين الآخرين أن يصلوا جماعة. الثانية أن يعتادوا إقامة جماعتين في مسجد واحد، فهذه بدعة وينهى عن الجماعة الثانية. الثالث أن تكون إقامة الجماعتين لأمر عارض، مثل أن يدخل جماعة بعد أن صلى الناس في هذا المسجد فنقول لهم السنة أن تصلوا جماعة، السنة أن تصلوا جماعة، والدليل على ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فإن رجلا دخل المسجد وقد صلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم وصلى معه، وهذه إعادة الجماعة بعد الجماعة الأولى. والدليل الثاني حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم الصلاة خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو جعل القبر على يمين المصلي.
قبر النبي عليه الصلاة والسلام محوط بجدران، لا يمكن أن يكون القبر بين يدي المصلي مشاهدا، فكأنه في بيت مستقل عن المسجد، فالصلاة خلفه لا بأس بها، اللهم إلا أن يكون في قلب إنسان جاهل أنه يصلي في هذا المكان من أجل أن يصلي إلى القبر، فإن كانت هذه نيته فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أما إذا لم يكن عند الإنسان نية فلا بأس بذلك، لأن القبر ليس بين يديه، بينه وبينه جدران. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يطلب تعليق فضيلتكم على حديث عمرو بن العاص ثم أقيموا علي بقدر نحر جذور وتوزيعها.
نعم، عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي جليل، لكنه ليس معصوما، وقال أقيموا علي بقدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها لكي أراجع رسل ربي. فنقول هذا من اجتهاده وليس بمعصوم. ويدل لذلك أننا ما سمعنا أحدا قال بقوله لا الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم. فإذا هذا من الاجتهاد المغفور وليس من الشرع المأثور. لذلك نقول هذا اجتهاد من عمرو بن العاص ولا يعمل به، لأن ذلك لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعله الخلفاء الراشدون.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل ويقول هل أنزل القرآن في شهر رمضان فقط أي كاملا أم فيه وفي غيره؟
من المعلوم أن القرآن ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في 23 سنة منذ تم له 40 إلى أن توفي، ينزل إما في الليل أو في النهار أو في المدينة أو في السفر أو في مكة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. لكن الله عز وجل ابتدأ إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
جزاكم الله خيرا. كثيرا من الإخوان الشيخ يسألون هذا السؤال، من اضطر لحلق لحيته لأسباب وإذا لم يحلقها سوف يؤذى في نفسه وماله، فهل له أن يحلقها؟
أقول أولا إن هذا الظن من بعض الناس لا أصل له. بعض الناس يقول أخشى إذا دخلت البلد الفلاني وأنا ملتحي أخشى أن أعذب أو أحبس أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا وهم من الشيطان، لأن هذا البلد الذي يقول أخشى إن دخلته أن أعذب يدخله أناس نعرفهم نحن، يدخله أناس وهم ملتحون ولا ينالون بسوء، وهذا شيء يعتبر من السائل أو ممن يظن ذلك وهما لا حقيقة له، ولا يحل له بناء على هذا الوهم أن يحلق لحيته. نعم لو أنهم قالوا حينما دخل هذا الرجل إلى البلد قالوا إما أن تحلق لحيتك أو نحبسك، فحينئذ يحل له أن يحلقها، لكن يحلقها دفعا للإكراه، دفعا للإكراه، لأن الله تعالى أباح للإنسان أن يكفر دفعا للإكراه، فقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهذا الذي أكره على أن يحلق لحيته يعني أمسك وقيل احلق أو حبسناك، هذا لا شك أن قلبه غير منشرح بالحلق، لكنه أكره عليه، فإذا فعله دفع للإكراه فلا إثم عليه. أما وهما يخشى أن يمسك فهذا لا يبيح له المحظور، لأن ارتكاب المحظور متيقن وهذا الوهم غير متيقن.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الدعاء الجماعي عند دفن الميت وقولهم كلمة وحدوه ثم يردد الآخرون لا إله إلا الله في طريقه من المقبرة؟
أما قول وحدوه ولا وحدوا بضمير ولا بغير ضمير؟
بالها
وحدوا من الله ولا الميت؟ وحدوه. طيب هذه بدعة، هذه بدعة. ليه؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في عهده جنائز؟ وهل كان الصحابة يتبعون هذه الجنائز؟ نعم دفن في عهد جنائز والصحابة اتبعوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك، قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. هل كانوا يقولون وحدوا أو وحدوه؟ أبدا. هل نحن أعلم بشريعة الله منهم؟ هل نحن أحرص على توحيد الله منهم؟ إذن لماذا نختار أو لماذا نحدث في شريعة الله ما ليس من شرع الله؟ والجهل واجد أبو عبد العزيز. نعم. وكذلك أيضا الذين إذا وقفوا على القبر بعد الدفن دعوا بدعاء جماعي، نقول هذا أيضا بدعة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف على القبر ويقول استغفروا لأخيكم، ليس ينشد بهم نشيدة يقول استغفر الله فيقول استغفر الله اللهم اغفر له يقول اللهم اغفر له، ما كان يفعل هذا. ونحن لسنا أعلم بشريعة الله من رسول الله ولا من أصحاب رسول الله، والله ما ضرنا إلا التخلف عن اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، هذا الذي ضر المسلمين. صار كل واحد يكون في مخه الشيء يقول هذا مستحب، كأنهم جعلوا الشرع ذوقا لا شرعا. ولو أن الشرع يتبع الأذواق لكان الأمر كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يعمل يا شيخ تقاويم كذا.
طيب إذا قال هؤلاء الذين يدعون الميت بعد موته بعد دفنه ماذا نقول؟ نقول كل واحد يقول بنفسه اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت وينصرف. نعم.
سائل يقول يعمل تقاويم كدعاية للبنوك فهل لنا أن نعلقها في المسجد؟
يعني معنى أن البنوك يهدون تقاويم تجعل في المساجد أو في المجالس. نعم. هذه أمرها سهل ما دام التقويم نافعا فإنه يطمس على صورة البنك المبنى. نعم. أو على الجملة الدعائية وننتفع، ما فيها شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يوجد في قريتي مسجد وفيه قبر ولا يوجد غيره في القرية، هل تجوز الصلاة فيه وخاصة صلاة الجمعة؟
نعم. نقول أما المسجد الذي فيه قبر فيجب السؤال هل بني المسجد على القبر أو بني المسجد قبل القبر؟ إن كان المسجد قبل القبر فإن الواجب نبش هذا القبر وإخراج الميت ويدفن مع الناس، هذا الواجب. لكن لو فرض أن أهل البلد أصروا على بقائه فلا بأس أن نصلي في المسجد، لأن القبر حادث على المسجد، فنصلي في المسجد بشرط أن لا يكون القبر بين يدي المصلين، فإن كان بين أيديهم فقد سمعتم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى قبور. أما إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فإن الصلاة في هذا المسجد لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليهود والنصارى إنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. نعم.
جزاكم الله خيرا.
إلى متى؟ لابد. ما في تعب عليكم؟ طيب الآن 37 38. طيب
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كثيرا من الناس يتنفلون
كثير
من الناس يتنفلون أثناء صلاة الإمام صلاة الفجر، فهل هذا يجوز؟
لا يجوز للإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن تنفل فإن نفله غير صحيح لأنه منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، فكيف بعمل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن فيه تفصيلا، نقول إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. والدليل على هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل الذي أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية قد أتى بركعة تامة قبل ورود النهي، فيكون نافلته صحيحة. أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام بدون سلام، لأن السلام إنما يكون في ختام الصلاة.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ورد عمرة في رمضان تعدل حجة، فهل تجزئ
حجة ولا حجة؟
حجة،
نعم.
فهل تجزئ عن الفريضة؟
هذا سؤال لا بأس بإيراده. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، فهل تجزئ عن الفريضة؟ يعني لو اعتمر الإنسان في رمضان هل تجزئه عن فريضة الإسلام عن الحج؟ أنا أصبر ما بعد، لأنها تعدل حجة. نقول: لا، ولا يلزم من المعادلة أن يكون المعادل مجزئا عن المعادل. والدليل الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، إنها تعدل ثلث القرآن. فهل إذا كررها الإنسان في الصلاة 3 مرات هل تجزئه عن الفاتحة؟ أجيب: لا تجزئ. ولو كان المعادل يجزئ عن المعادل لكان إذا قرأ 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، فتكفي عن سورة الفاتحة. طيب، ثانيا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لو كان على الإنسان عتق رقبة كفارة، نعم، وقال هذا الذكر 10 مرات هل تجزئه؟ لا تجزئه. إذن فكون العمرة في رمضان تعدل حجة لا يعني أنها تجزئ عن حجة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: دخل رجل إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة فأدرك التشهد الأخير، فهل تحسب له جماعة أو هل يصلي مع الجماعة وينتظر قدوم جماعة أخرى فيصلي معها؟
من أدرك الإمام في التشهد الأخير فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكون مدركا للجماعة وله فضل الجماعة، ولكن الصحيح أنه ليس مدركا للجماعة وليس له فضل الجماعة، لكن إدراك جزء من الصلاة مع الإمام خير من فواته. والدليل على أنه لا يدرك الجماعة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهومه: من أدرك دون ركعة فليس مدركا لها. ولكن نقول: من تأخر عن صلاة الجماعة لعذر وكان من عادته أنه يصليها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولهذا لو مرض الإنسان وعجز عن الصلاة مع الجماعة وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة، فإنه إذا صلى في بيته كتب له أجر الجماعة كاملا. نعم،
شكرا.
يقول
الجزء الأخير يقول هل إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير يدخل معه أو ينتظر جماعة؟ نقول إذا كان لا يدري هل يحضر جماعة أو لا يحضرون فإنه يدخل مع الإمام، وإدراك شيء منها خير من فواتها كلها. أما إذا كان يعلم أنه سيحضر جماعة لأنه معه في الحمامات فإنه ينتظر حتى يحضر هؤلاء الجماعة، وكذلك لو كانوا معه دخلوا معه جماعة فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلون جماعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل في جواب سابق ذكرتم المباشرة، يقول معنى المباشرة في يوم الصيام؟
نعم، المباشرة مس البشرة البشرة، والبشرة هي ايش؟ الجلد، هذه البشرة، فهي اعم من التقبيل. التقبيل يكون بين الشفتين والشفتين او بين الخدين والخدين، لكن هذه اعم. نعم،
يقول السائل هل يصح هذا الحديث توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو موضوع في السند وموضوع في المعنى، لا يصح سندا ولا معنى، لأنه لا شك أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله أعظم الجاهات. وإذا كان عيسى عند الله وجيها في الدنيا والآخرة عند الله، فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل منهما ووجاهته عظيمة. لكن ما الذي ينفعني من جاهه إذا لم ينفعني الإيمان به؟ ما الذي ينفعني؟ جاهه لا ينتفع به إلا هو، لكن الإيمان به ينتفع به كل من آمن به. فأنت يا أخي بدل ما تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، قل اللهم إني أسألك بالإيمان بنبيك، أو بمتابعة نبيك، أو أسألك بحب نبيك، لأن حب النبي من دين الله. نعم،
جزاكم الله خيرا. زائر يسأل ويقول هل يصح تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟ كان أوصاه أخوه أن يقول له سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم.
غريب هذا، أحد يفعل ذلك؟
اي نعم، كثير
يجيب ورقة والرسول يكتب جواب ولا؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فإن تسليمك يبلغه، تحمله الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وحمل الملائكة خير من حمل البشر لا شك. ثم هذه بدعة، أين الصحابة عن هذا العمل؟ هل كان الصحابة يوصي بعضهم بعضا يقول إذا وصلت المدينة سلمني على الرسول؟ نعم، ما حد يفعل هذا، لأنهم أعقل من أن يفعلوا ذلك. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني، أين كنتم؟ ليش أوصي هذا الرجل؟ لكن إن كان يريد أن يبلغ هذا السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجده جالسا في المسجد يحدث الصحابة فليحمله. وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجد الرسول الآن جالس يحدث الصحابة؟ ما يمكن. فنقل السلام بواسطة الحي إنما يكون للحي، أما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أما السلام على الرسول بعد موته فإنها تبلغه الملائكة، فإنه تبلغه الملائكة. نعم،
سائل يقول نقل عنك يا شيخ أنه لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة، فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح أنه لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة، والعلماء ذكروا ذلك، كل المذاهب الأربعة تقول لا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة، لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة ذات كيان منفرد. الجمعة مثلا لا بينها وبين الظهر أكثر من 20 فرقا، فلا يمكن أن تلحق بالظهر. فإذا كنت مسافرا وصليت الجمعة في بلد وأنت على سفر، فصلي الجمعة ولا تجمع إليها العصر، ثم إذا خرجت وجاء وقت العصر فصلي العصر. لكن بعض الناس قال سأكون فقيها متحيلا، كيف؟ قال أنوي الجمعة ظهرا، أنوي الجمعة ظهرا وأنا مسافر. كم عدد ركعات الظهر للمسافر؟ كم ركعتها؟ فيقول أنويها ظهرا من أجل أن أجمع إليها العصر. نقول نعم هذه حيلة ولا بأس بها، ولكنها تدل على قلة الفهم. أيما أفضل، صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ صلاة الجمعة. فأنت إذا نويت صلاة الظهر فوضت على نفسك أجر الجمعة الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى وادخره لهذه الأمة. أين صلاة الجمعة؟ وإذا خرجت وجاء وقت العصر صل العصر، الأمر والحمد لله واسع. نعم
جزاكم الله خيرا. أهل هذا البلد الطيب يا شيخ لهم مطلب عندك،
نعم.
وأن تجعلوا لهم دروسا في رمضان كما تجعلوا الحرم المكي.
نعم لا بأس بذلك، ولكن بشرط أن يعطونا زمانا يتسع، بمعنى أن يزيدوا في رمضان 10 أيام ولا بأس. ليس هذا هو، ليس بممكن
في غير رمضان.
وهم إن شاء الله أهل هذا البلد إن شاء الله تعالى من أهل العدل. ولو سألتهم أيما أولى، أن أتحدث إلى قوم كثيرين وإلى قوم دونهم في الكثرة، لقالوا إيش؟ أو بالأقل بالأكثر، وهذا هو العدل. على أنه أيضا أنا أقول لكم ليس العبرة بالكمية، قد يكون عندك 1000 نفر لا يستفيد منهم إلا 10، والباقين أعناقهم خاضعة نومة، وقد يكون عندك 10 أنفار منتبهين ينتفعون كثيرا. لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر، إذا كان الجمع أكثر فهو في نظري أحق، وأظنكم توافقون على هذا ولا لا؟ كل حق يا شيخ كل. نعم طيب اي هي اشكل، اي هذا معنى كلامي اشكل. اي نعم الا لا قسم، ما لها قسم، لا لا قسم اشارة تعالى. هو عبد العزيز رجل صريح ما فيها.
سائل يسأل عن الصيام بعد نصف شعبان يا شيخ.
نعم هذا يسأل يقول عن الصيام بعد نصف شعبان. قد اخرج اهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال هذا الحديث شاذ، هذا حديث شاذ لا يعمل به. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وثانيا أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا يدل على جواز تقدمه بإيش؟ بأكثر من يوم أو يومين. والصحيح أنه لا نهي عن ذلك، أي عن الصيام بعد النصف من شعبان، إنما النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن بقي أن نسأل، هل صوم الخامس عشر من شعبان وحده هل هو من السنة؟ نقول وردت فيه أحاديث، ورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وفي فضل القيام ليلة النصف من شعبان، وفي فضل صوم يوم النصف من شعبان، لكنها أحاديث ضعفها أكثر أهل العلم. وأنتم تعلمون أن العبادة دين، إذا لم تثبت بدليل شرعي يلقى به الإنسان ربه يوم القيامة فإنها لا يعمل بها. وما دامت الأحاديث في هذا ضعيفة فإنه لا عمل عليها. ولكن من صام أيام البيض في شعبان كما يصوم أيام البيض في غيره فهذا لا بأس به ولا حرج عليه. وكذلك أيضا من أكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان أكثر من غيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول الشيخ إذا وافق إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فكيف نجمع إليه العصر؟
يقول إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فكيف نجمع إليه العصر؟ أسأل، هل هذا السائل حاج أو غير حاج؟ إن كان حاجا فالحاج مسافر ولا يصلي الجمعة، يصلي ظهرا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، وكان وقفته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولكنه ما صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر. ومعلوم أن جمع العصر إلى الظهر صحيح. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الذي لا يراها كالتلفاز مثلا؟
نعم، نظر المرأة إلى الرجل بغير شهوة وبغير تمتع لا بأس به. ودليل ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مقرها على ذلك وساتر لها عنهم، هو نفسه يسترها عنهم وهي تنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، وهذا واضح. ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال كاشف الوجوه، أليس كذلك؟ والرجال كاشف الوجوه. ولو قلنا إن المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل لوجب على الرجل أن يستر وجهه عن المرأة كما أوجبنا على المرأة أن تستر وجهها عن الرجل. وعلى هذا فالنص والقياس يدل على أنه لا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن إذا كانت تتمتع بالنظر إليه يعني يشرح صدرها بدون شهوة فهذا حرام، أو كانت تنظر إليه نظرة تلذذ شهوة بحيث تتحرك شهوتها فهذا أيضا حرام. ولكن لو أن امرأة أحدت النظر في رجل وأدامت النظر إليه وقالت إني لا أنظر إليه للشهوة ولا للتمتع، فماذا نقول لها؟ نقول هي كاذبة، ما الداعي إلى أنها تحد النظر وتديم النظر إليه؟ ومثل ذلك ما يبتلى به بعض الناس من النظر إلى المردان، فتجد يحد النظر في الأمرد ويديم النظر إليه ويقول أنا لا أنظر إليه لشهوة ولا تمتع. يقول إذا مش لأي شيء تديم النظر وتحد النظر؟ لولا أن عندك رغبة وتمتع وشهوة ما عدمت النظر إليه. فهذه يكذبها إيش القرائن، ولا يكذب دعواه أنه لا ينظر لشهوة ولا تمتع القرائن؟ نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل ثبت
نعم
عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء في السجود بقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك حينما قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ثم قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا الذي ثبت. ولكن مع ذلك لو دعا به الإنسان في السجود فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولم يخص دعاء من دعاء، تدعو بما شئت في حال سجودك، وكذلك أيضا بعد التشهد الأول. ولكن هنا سؤال يسأل بعض الناس يقول هل يجوز أن أدعو في السجود أو بعد التشهد بشيء من أمور الدنيا، مثل أن أقول اللهم إني أسألك أن ترزقني سيارة جديدة أو امرأة جميلة أو بيتا واسعا، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، إذا سألت فاسأل الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، والدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا، حتى لو دعوت بأمور الدنيا فهو عبادة ما لم تدع بإثم أو قطيعة رحم. نعم.
السؤال الأخير شيخ، يقول السائل في بيت من بيوت المسلمين خادمة نصرانية، وفي هذا البيت امرأة طاعنة في السن، فهل يجوز لهذه المرأة أي الخادمة أن توضئ هذه المرأة الكبيرة وأن تغسلها؟
نعم. فأولا أننا ننصح إخواننا من اتباع هذه الموضة التي صار الناس يتباهون بها ويتفاخرون فيها في جلب الخادمات، فتجد هؤلاء القوم ليسوا بحاجة للخادمات، لكن يقولون جيراننا عندهم خادم، فلان عنده خادم، فيأتون بالخدم. وهذا لمسنا منه بعض الشر، فإن بعض الخادمات تأتي بلا محرم وتبقى في البيت، ويكون في البيت الشباب، وربما تكون شابة هي أيضا، فيحصل الشر. والفتنة يجب اتقاؤها والبعد عنها. ولا أرى الآن حسب ما أسمع من كلام الناس وحسب ما يرد علي من أسئلة أن الإنسان يأتي بخادم إلا بثلاث شروط. الشرط الأول الحاجة الملحة، والشرط الثاني أن يكون معها محرم، والثالث أن تكون مسلمة، لأن كثرة غير المسلمين في البلاد في الجزيرة العربية خطر على الجزيرة العربية. إذا كثر غير المسلمين في الجزيرة العربية سوف يطالبون غدا ببناء الكنائس وإيجاد المدارس، وربما يتولد منهم مفاسد يلقون على أولادنا الشبهات، لأنهم يعتقدون أنهم على دين. حتى أنه قيل لي والعهد على القائل ولكن ما أدري يصح ولا، يقال أن بعض الناس عنده خادم عندها ناصحة تقول للصبيان الصغار وهي تقويهم، تقول تلقنهم أشهد أن عيسى ابن الله، تقول للصبيان تعلمهم أشهد أن عيسى ابن الله، لأن هي تعتقد أن عيسى ابن الله. وتعتقد أن هذا نصيحة فهم على خطر، يعني أن وجود الكفار بيننا على خطر عظيم، وأخشى أن يكون الإنسان خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حيث قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال لا لا لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فالله الله أيها الإخوة بالاستغناء عن الخدم ما استطعتم، فإن اضطررتم إلى ذلك فالأمر والحمد لله واسع، لكن احرصوا على أن تكون مسلمة معها محرمها وأنتم في حاجة إلى ذلك. ثم إذا تمت الشروط ووجدتم فتنة فتلافوا هذه الفتنة اصرفوها عنكم، إما بترحيلها إلى بلادها أو إعطائها لمن تثقون به بحسب الحاجة. نعم. أما بالنسبة للتأصيل والتوضئة فإن الواجب على الإنسان أن يستر عورته إلا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن عند الضرورة لا بأس أن تنجيها بالماء، وأما الوضوء فلا بأس أيضا أن تصب عليها، والذي يباشر الدلك والغسل المرأة التي تتوضأ. أصبر يا جماعة خلاص ولا لا؟ وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه جواد كريم.